الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الانتفاع بفضل الحائط. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائط، ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الانتفاع بفضل الحائض، أي ما أي الفضل هو الزيادة، وهو السؤر الذي يبقى بعد استعمالها للماء، حيث تشرب من إناء فيشرب من الإناء الذي شربت منه بقية الماء الذي بقي من شربها. قد أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت تشرب من الإناء ثم تناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب من ذلك الإناء الذي شربت منه بقية الماء الذي شربت منه، ويتحرى موضع فمها من القدح، فيضع فمه على موضع فمها عليه الصلاة والسلام. والحديث شاهد لما ترجم له المصنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتفع من فضلها، الفضلة التي أبقتها من الماء، فشرب بقية الماء الذي شربت منه الذي هو سؤرها الباقي من شربها، بل إنه عليه الصلاة والسلام يضع فمه على موضع فمها من الإناء، وهذا فيه حسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولطفه بهم وإحسانه إليهم عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود والنصارى الذين هم على طرفي نقيض، فإن اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، والنصارى يجامعونها، ودين الإسلام جاء في التوسط بين هذا وهذا، بحيث تؤكل وتشارب، يؤكل مما تأكل منه ويشرب مما تشرب منه، ويجلس معها ويضطجع معها على الفراش، لكنها لا تجامع. فكان دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط، بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور. ومحمد بن منصور سبق أن مر بنا أن النسائي له شيخين، كل منهما يقال له محمد بن منصور، أحدهما المكي الجواز والثاني الطوسي، وهو يروي عن سفيان غير منسوب، وهو من عيينة، ذلك لأن محمد بن منصور الجواز المكي مثل سفيان بن عيينة مكي، وسفيان الثوري كوفي. ومن المعلوم أن لقاء المكي بالمكي وكثرة اتصاله به وكثرة أخذه عنه تختلف عن ما إذا كان من بلد آخر لا يصل إليه إلا برحلة ولا يلتقي به إلا برحلة، والرحلة تكون مؤقتة، فالذي له به اتصال وله به علاقة وله به خصوصية يكون الحمل عليه، بمعنى أنه يحمل عليه المهمل، فيكون محمد بن منصور هو الجواز. محمد بن منصور هو الجواز المكي، وهو ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب إلا النسائي. وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أحد الأئمة الثقات الأثبات العباد المعروف بكثرة الرواية، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر،
عن مسعر وهو ابن كدام، مسعر ابن كدام وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا، وقد مر ذكره قريبا.
عن المقدام بن شريح،
عن المقدام بن شريح بن هانة، والمقدام بن شريح بن هانة ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو يروي عن أبيه شريح بن هانة.
قلنا صدوق.
من هو؟
المقدام.
المقدام ولا
نعم الإبن
ذاك يزيد
إيه؟
اللي في الإسناد السابق.
نعم
هذا شريح ثقة، وابنه يزيد الذي مر في الإسناد الذي مر قريبا هذا هو الذي صدوق، وأما شريح فهو ثقة خرج له أن البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة المقدام. ومثله نعم
المقدام نعم
نعم، ومثله أبوه شريح فهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يعني الذين خرجوا لشريح هم الذين خرجوا لابنه المقدام بن شريح، المخرجون لهذا هم المخرجون لهذا، البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية الوحيدة التي لم يروي أحد من الحديث مثل ما روت في الكثرة، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث، لأنهم سبعة سبعة ستة من الذكور وواحدة من الإناث وهي عائشة، وهي معروفة بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي أحد من النساء مثل ما روت رضي الله عنها وأرضاها. وإذن فإسناد الحديث محمد بن منصور ثقة خرج له النسائي وحده، وسفيان بن عيينة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، ومسعر بن كدام ثقة ثابت خرج له أصحاب الكتب الستة، والمقدام بن شريح وابنه وأبوه شريح كل منهما ثقة، وكل منهما خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وعائشة خرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
واحد يقول كيف عرفنا أن هذا محمد بن منصور هو الجواز المكي، وكيف عرفنا سفيان أيضا؟
سبق أن ذكرت فيما مضى، سبق أن ذكرت فيما مضى أن محمد بن منصور يطلق على اثنين، الجواز المكي والطوسي. والجواز المكي يروي عن سفيان بن عيينة، يروي عن سفيان بن عيينة هو سفيان الثوري، لكن كون محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينة مكي، يعني هذا هو الذي فيه معرفة أنه الجواز، معرفة أنه الجواز، لأنه له به خصوصية أي بسفيان بن عيينة، بخلاف الثوري فإنه كوفي، ومن المعلوم أن اتصال المكي بالكوفي لا يكون إلا عن طريق رحلة وعن طريق مناسبة يحصل به لقاؤهما، فإذا إذا, إذا 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 احتمل أن يكون سفيان بن عيينة وأن يكون سفيان الثوري الذي يروي عن محمد بن جواز، يحمل عند الإهمال على من له به اتصال ومن له به علاقة وخصوصية، ومن المعلوم أن الاتصال والعلاقة والخصوصية إنما هي بين المكي اللي هو الجواز وبين سفيان بن عيينة المكي.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى, وهو يتعلق بأكلها وشربها وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وشؤرها بالنسبة للماء وبالنسبة للأكل. فإنه عليه الصلاة والسلام كانت تشرب من الإناء فيشرب منه بعدها ويضع فمه على موضع فمها من الإناء, وكانت تتعرق العرق, يعني أنها تأخذ العظم الذي عليه بقية اللحم فتأخذ منه بأسنانها وتأكل, ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منها فيأكل من بقية من موضع أكلها من موضع أكلها من العرق الذي هو العظم الذي عليه بقية اللحم. وكما عرفنا هذا دال على حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام ولطفه بهم ومعاملته الطيبة لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو أيضا دال على ما ترجم له المصنف من الانتفاع بفضل الحائض, وهذا الانتفاع يتعلق بالأكل والشرب. هذا الحديث يدل على الانتفاع بفضلها في المأكول والمشروب, الانتفاع بفضلها في المأكول والمشروب, وأنه يؤكل من حيث أكلت, ويمكن أن يوضع الفم على موضع فمها من الإناء أو من العرق الذي عليه لحم. هذا هو الذي يدل عليه الحديث, وهو مطابق للترجمة من حيث أنه يدل على ذلك بالنسبة للأكل وبالنسبة للشرب, بالنسبة للأكل وبالنسبة للشرب. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمود بن غيلان
أخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان سبق أن مر ذكره في مواضع عديدة, وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم, وخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا وكيع, ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي, وهو ثقة إمام ومحدث مشهور, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا مسعر
وسفيان مسعر هو ابن كدام الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب, ويحمى وكيع روى عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة, لكنه مكثر عن سفيان الثوري لأنه كوفي وسفيان الثوري كوفي, فهو معروف بكثرة التحديث والأخذ عن سفيان الثوري, ومقل في الرواية عن سفيان بن عيينة, فهو من بلده, وهو عكس محمد بن منصور الجواز الذي مر, لأن محمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي, فعند الإطلاق والإهمال يحمل على من له به علاقة, وهنا يحمل على من له به علاقة وهي كثرة الحديث عنه وكثرة الأخذ عنه, وهو من أهل بلده الكوفة لأن وكيع كوفي وسفيان الثوري كوفي. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري, وقال إن سفيان الثوري أن وكيع بن الجراح معروف بكثرة الحديث عن سفيان الثوري ومقل عن سفيان بن عيينة, فإذا جاء مهملا فيحمل, فالقاعدة أنه يحمل على من له به خصوصية, والخصوصية إنما هي لسفيان الثوري, فإذا يكون هذا المهمل في هذا الإسناد يراد به سفيان الثوري ولا يراد به سفيان ابن عيينة, عكس ما جاء في الإسناد المتقدم بالنسبة للجواز وسفيان ابن عيينة, محمد بن منصور الجواز وسفيان ابن عيينة. وسفيان الثوري ثقة ثبت إمام حجة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو سفيان الثوري.
عن المقدام بن شريح
عن أبيه عن عائشة, وهنا يتفق مع الإسناد الذي قبله, وقد عرفنا أن كل من المقدام وابنه شريح وأبوه شريح ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال باب مضاجعة الحائط. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حاء وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب مضاجعة الحائض، يعني الاضطجاع معها في فراش واحد واتصال البشرة بالبشرة ولمس البشرة للبشرة من غير جماع. هذا هو المقصود بالترجمة، يعني أن المرأة الحائض تضطجع مع زوجها في فراش واحد وفي لحاف واحد، في فراش واحد وفي لحاف واحد. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي أمية أنها كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الخميلة، وهي غطاء فيه خمل وهو الهدب، هذا هو الخميلة، يعني كساء فيه خمل وهو الهدب، يعني الأشياء البارزة التي هي ظاهرة منه. فكان ملتحفا به ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ففي أثناء اضطجاعها معه شعرت بأن الحيض جاءها، يعني فجأها الحيض وجاءها وهي في فراشها. كانت في أول أمر ما كان معها حيض، لكن الحيض دهمها وهي في فراشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منها الانسلال، يعني أنها انسلت بخفية، يعني برفق، يعني حتى لا يعني تزعج الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني لا يشعر بها، لأنها ظنت أن الحائض لا تضطجع بجوار زوجها وفيها الدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحس بها فقال ما لك أنفست؟ يعني أحصل لك حيض؟ قالت نعم. قال هل أمي
قالت
فدعاني فاضطجعت تحت الخميلة،
اضطجعت معه في الخميلة،
اضطجعت معه في الخميلة، يعني تحتها، فاضطجعت معه في الخميلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شعر بها سألها عن الذي حصل لها وقال لها أنفست؟ قالت نعم، فدعاها وأمرها أن ترجع. فدل ذلك على أنه لا مانع ولا بأس بمضاجعة الحائض وبقائها مع زوجها وهي حائض، ومضاجعته إياها وهي حائض، ومس بشرته بشرتها وهي حائض، لكن لا يجامع، لا بأس بذلك. وهذا هو الذي يدل عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سوغ ذلك وأجاز ذلك وأمرها بأن تعود وأن ترجع إلى فراشها معه، وأن ذلك لا يؤثر. تعيد الحديث متن.
عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي،
يعني أنه فاجأها الحيض، وكانت في أول نومها معه ليس عليها حيض، ثم طرأ عليها في أثناء اضطجاعها معه فانسلت منه، قالت فانسللت، يعني انسحبت من الفراش بخفية حتى لا يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستيقظ إذا كان نائما. فأخذت ثياب حيضها، يعني التي تعدها للبس في حال الحيض، فشعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لها أنفستي، يعني بفتح النون وكسر الفاء من الحيض، وأنفستي يعني من النفاس بعد الولادة، يعني بضم النون يكون من النفاس يعني حصول الدم بسبب النفاس بسبب الولادة, وأنا فستي يكون حصول الدم بسبب الحيض الذي هو دم الحيض وهو مأخوذ من النفس, والنفس تطلق بمعنى الدم من معاني النفس الدم لأن النفس لها معاني ومن ذلك الدم. ومنه قولهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني ما له دم. وهذه الكلمة وهي ما لا نفس له سائلة سبق أن ذكرت أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد قال إن أول من قالها إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, يعني التعبير بما لا نفس له سائلة في الحشرات والحيوانات التي ليس فيها دم مثل الجراد والذباب وما إلى ذلك مما لا دم فيه, فأنفستي مأخوذة من النفس والنفس والدم, يعني أحصل لك دم الحيض أحصل لك الحيض وخرج دم الحيض, هذا هو المقصود من ذلك. قالت نعم, قالت فدعاني فدخلت معه في الخميلة أي في ذلك الكساء الذي فيه خمل وهو الهدب. ايش اسم الحديث؟
قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود.
قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو الجحدري البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي, خرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا خالد
بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا.
قال حدثنا هشام.
حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حا وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم.
ثم قال النسائي حا وأخبرنا, وهذا هو التحويل من إسناد إلى إسناد, وأخبرنا عبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد هو السرخسي وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة مأمون سني, قيل له ذلك لأنه أظهر السنة في بلاده سرخس, وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي, خرج له البخاري ومسلم والنسائي, يعني خرج له الشيخان وواحد من أصحاب السنن الأربعة هو النسائي, ولم يخرج له بقية أصحاب السنن, وإنما خرج له من أصحاب السنن النسائي وحده. هذا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم.
نعم.
وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي وهو ثقة ثبت محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. قال
حدثنا معاذ بن هشام.
قال حدثنا معاذ بن هشام
واللفظ له
يعني لمعاذ بن هشام عن أبي هشام.
نعم.
ومعاذ بن هشام هو أبوه الذي جاء في الإسناد السابق الذي جاء في الإسناد الذي حصل التحول عنه أو التحويل عنه المبهم أو المهمل الذي في الإسناد الذي قبل هذا الذي قبل التحويل. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, وأبوه الذي هو أبو عبد الله اسمه سنبر, ومعاذ هذا صدوق ربما وهم من خرج له
الجماعة
وقد خرج له الجماعة, صدوق ربما وهم وقد خرج له الجماعة الذي هو معاذ بن هشام يروي عن أبيه هشام. والإسناد الأول وشو؟
إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد حدثنا هشام.
إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد حدثنا هشام, والثاني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام عن أبيه, يعني فالتقى الإسنادان عند هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي, هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي التقى عنده الإسنادان, و هو كما ذكرت ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الذي هو هشام الدستوائي.
أيوة. عن يحيى.
عن يحيى وهذا غير منسوب, وهو ابن أبي كثير اليمامي, يحيى ابن أبي كثير اليمامي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه الجماعة, وسبق أن مر بنا ذكره, وقد وهو الذي ذكر عنه مسلم في صحيحه الكلمة المشهورة في الحث على طلب العلم والصبر عليه, وهو قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا هو صاحب الكلمة العظيمة المشهورة التي رواها عنه مسلم بإسناده في الصحيح, وهو بصدد إيراد طرق حديث عبد الله بن عمرو العاص في أوقات الصلاة, في مواقيت الصلاة, يعني وهو يسرد تلك الأسانيد في أوقات الصلاة أتى بالإسناد إلى يحيى بن أبي كثير فقال لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقال النووي في شرحه إن مسلم أورد هذا الأثر في هذا المكان لما جمع هذه الطرق الكثيرة في لحديث عبد الله بن لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مواقيت الصلاة, وتحصيل هذه الطرق وتجميعها والوصول إليها ما حصل إلا بتعب ومشقة, فلعله تذكر هذا الأثر فأورده في هذا المكان لينبه على أن تحصيل العلم والتوسع فيه والتمكن فيه لا يحصل إلا بالتعب والنصب وبالمشقة. هذا هو يحيى بن كثير اليمامي بالميم, وهذا قد يلتبس, يعني أحيانا يأتي مصحف فيقال اليماني يماني, لأن اليمامة يعني يماني ويمامي يعني متقاربان في اللفظ, فأحيانا يأتي التصحيف يقال يماني بدل يمامي. يروي عن من؟ أبو سلمة؟
نعم.
وفي ترجمة أبي سلمة أنه يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير, وهنا مهمل وما ذكر نسبه, قيل يحيى فقط, يحيى فقط, ما قيل بن أبي كثير ولا قيل بن سعيد الأنصاري, فهو يحتمل هذا وهذا. لكن ذكر الحافظ في الفتح بأنه يحيى بن أبي كثير, لأن يحيى هذا روي هذا الإسناد هو يحيى ابن أبي كثير اليمامي. وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف, ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع, في سابع السبعة, لأن ستة من فقهاء المدينة السبعة مشهورين متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع اختلف فيه, فعلى أحد الأقوال هو أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا, وأحد الأقوال أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وعلى أحد الأقوال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهنا أبو سلمة هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكرت عن عائشة أن زينب بنت أبي سلمة, أن زينب بنت أبي سلمة حدثته, أن أم سلمة حدثتها, وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم, ربيبته ابنة زوجته, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة, وهي صحابية حديثها عند أصحاب الكتب الستة, ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمها أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية, حديثها عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض, فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه, ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه.
حديث من؟
نعم
حديث من؟ حديث من؟
حديث
عائشة.
أي.
ثم ورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي طامث في الشعار الواحد, يعني في الغطاء الذي يلي الجسد, الذي يلي الجسد, لأن الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد يقال له شعار, والذي وراءه يقال له دثار, والذي وراءه وفوقه يقال له دثار. فالشعار هو ما يتصل بالجسد ويلاقي الجسد لأنه يتصل بالشعر ويلاقي الشعر, قيل له شعار لهذا. وقد مر وقد جاء في الحديث في زينب بنت ابنته في ابنته أنه أنها لما ماتت أعطاهم إزاره وقال أشعرنها إياه يعني يجعلنه يلي جسدها, أشعرنها يعني يجعل فيما يلي جسدها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار, الأنصار شعار والناس دثار, لما حصل لما وزع غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ممن أسلموا عام الفتح المئات من الإبل, يعطي الواحد 100 من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا, فكأنه وجدوا في أنفسهم وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيهم ولا يعطينا. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء إليهم في مكان وجمعهم فيه وتحدث إليهم وأتى بالكلمات العظيمة الدالة على فضل الأنصار والتي حصل بها رضاهم وسرورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان من جملة ما قال الأنصار شعار والناس دثار, يعني أنهم بمنزلة الشعار, يعني باتصالهم به وقربهم منه, فهم بمنزلة الشعار الذي يلي الجسد, والناس دثار يعني أنهم وراءهم. فهذا فيه بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذن فقوله في الشعار يعني في الغطاء الذي يلي الجسد والذي يلي جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان في الحديث
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أو حائض.
كانت تبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وهي طامث أو حائض, والطامث هي الحائض, طامث هي الحائض, الكلمتان معناهما واحد. يعني هذا إما تكون قيلت على سبيل الشك, يعني أنها قالت طامث أو قالت حائض, يعني واحدة من ثنتين وهما بمعنى واحد, هذه بمعنى هذه وهذه بمعنى هذا. كنا نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث. أيوة.
فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه.
يعني فإن أصابه, أصاب ذلك الشعار الذي يلي الجسد يعني جسديهما, إن أصابه شيء يعني من الدم فإنه غسل ذلك اللي أصابه ولم يعده, يعني ما تجاوز ذلك, يعني يكتفي ويقتصر بغسل المكان الذي حصل فيه الدم لا يغسله كله. يعني فإذا علم محل النجاسة فإنه يغسل وحده ولا يلزم أن يغسل معه بقية الثوب, لكن لو جهل مكان النجاسة, عرف أن فيه نجاسة لكن جهل, فإنه يغسل كله, فإنه يغسل كله لأنه لا يتحقق إلا به. لكن إذا علم مكان النجاسة فإنه يغسل وحده ويكفي ثم يصلي فيه, يعني أنه يقوم ويصلي ويعني يستعمل هذا الكساء الذي كانوا ملتحفين فيه ثم يرجع ويلتحف به معها, فإن أصابه شيء يعني مرة أخرى غسله ولم يعده وصلى, يعني لم يعد يتجاوز ذلك المكان الذي فيه الدم, لا لم يتجاوز غيره, يتجاوزه في الغسل إلى غيره, بل يكتفي بموضع الذي أصابه الدم يغسله ولا يتجاوزه إلى غسل غيره. والحديث دال على مدى عليه الحديث الذي قبله من مضاجعة الحائض وكونها تكون مع زوجها في لحاف واحد, وهو شاهد لما ترجم له المصنف من مضاجعة الحائض. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى
وهو العنزي الملقب الزمن, محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كل منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة, روى عنه مباشرة الذي هو محمد المثنى رفيق محمد بن بشار بن دار. ايوه
قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان المحدث المشهور الناقد وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا. ايوه
عن جابر بن الصبح
عن جابر بن صبح وجابر بن صبح صدوق خرج له
ابو داود والنسائي وابن ماجه
خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي وما خرج له الشيخان.
أيوة. قال سمعت خلاسا يحدث
قال سمعت خلاسا وخلاس هو بن عمرو خلاس بن عمرو وخلاس بن عمرو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو وكان على شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة يرسل ثقة يرسل
بكسر الخاء ولا بفتح
بكسر الخاء خلاس بكسر الخاء خلاس بن عمرو
يحدث عن عائشة
يحدث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقد مر ذكرها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.